سروا إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فطبعا وصلنا إلى الاغترار بالجموع والكثرة، فمن ضعف الدين ورقته عند الداعية ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أمورا. فتحدثنا في الدرس السابق عن العجب والتطلع بألقاب الثناء والمدح والاغترار بها، ووصلنا إلى الاغترار بالجموع والكثرة، أيضا هذا من ضعف التدين ورقته عند الداعية والذي يسبب زغلا في الدعوة. فقال حفظه الله: إن الاغترار بالجموع والكثرة في الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو غير ذلك خطر عظيم، وهو يدخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. فالاغترار بالجموع والكثرة هذا طبعا داء عضال، يعني هو الالتفات إلى الناس والاغترار بكثرتهم والبحث عن رضاهم، يعني الذي يبحث عن تجميع الناس حوله أو حوله هذا يبحث عن رضاهم، فلا يتكلم إلا بما يريدون، لأنه لو تكلم بما يخالف لانفضوا من حوله. فالسلف رضي الله عنهم ورحمهم قد هجروا ذلك، يعني لم يكونوا يبحثون عن ذلك، يعني واحد منهم لم يكن يعطي فقط ليجمع الناس حوله، مثلا إذا كان يأتيه 100 أو 200 أو 3 مثلا أو 1000 أو 2000 فقط يعطي الدروس ويدرس ويحدث الناس، أما إذا كان الناس قليلين حوله كان لا يعطي كما هو الحاصل، يعني حتى وقع في ذلك بعض طلبة العلم، يعني إن كان حوله 50-100 مثلا يدرس، لكن إذا كان 1-2-3 مثلا من الطلبة قل أنا لا أدرس، تعبي إيش سيذهب سدى. فالسلف حتى ارتفعوا عند الله سبحانه وتعالى وبين خلقه قد هجروا ذلك ومضوا في طريقهم. فعدم الاغترار بالكثرة والجموع هذا من الإخلاص لله تعالى، وهذا من الخشية لله سبحانه وتعالى. فالشيخ حفظه الله تعالى ذكر أمرا خطيرا، وهو الاغترار بالجموع والكثرة في الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو غير ذلك، قال وهو ادخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. يعني ذكر الشيخ صالح العصيمي رضي الله تعالى في تفسير إفصال السور في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، قال: يشمل كل ما كان فيه الرغبة في التكاثر، يشمل كل ما كان فيه الرغبة بالتكاثر كتكاثر المتابعين أو عدد الحضور للدروس، كله يدخل في ألهاكم التكاثر، يعني تراه مهتم فقط بعدد الحضور في درسه أو في خطبته. وقد ذم الله تعالى الإعجاب بالكثرة حتى لو كانت على الحق، يعني حتى لو كانت الكثرة على الحق وأعجبت بذلك أيضا هذا أمر مذموم، كما في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين كان عدد المسلمين كثير، يعني جيش المسلمين كان كبيرا، لكن هل أغنى عنهم شيئا؟ قال: فلم تغن عنكم يعني كثرتكم شيئا. فالخير الكثير يسر ولا يغر، الخير الكثير يسر ولا يغر. فيعني إن كان عندك خير كثير يجري على يديك، مثلا إنسان يتصدق كمثال باب التقريب، عنده إيش؟ حب للصدقة والإنفاق في سبيل الله، ينفق بدل 1000 100 مليون، هذا يجب عليه أن لا يفتر بذلك، بل عليه إيش؟ أن يسر بما من الله عليه من إيش؟ من إنفاق في سبيله، لكن هل يفتر بذلك ويقول إذن أنا من الصالحين؟ لا. كذلك الكثرة، إن كتب الله لك القبول بين الناس وكان لك محبة بين الناس وعدد الذين يحضرون دروسك كثير، هذا يجب عليك أن لا تغتر به، بل هذا أمر يسر فقط. إن كنت على الحق فالخير الكثير يسر ولا يغر. قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، وهم من أئمة السلف، قال: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت، يعني إذا كثر الناس عليه كان يفرح، وإذا قلوا حزنت. فسألت بشر بن منصور فقال، يعني سأل بشر بن منصور: ما هذا الشعور الذي يراوده؟ لماذا يفرح عندما يكثر الناس حوله ويحزن إذا قلوا؟ قال: فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه، هذا مجلس سوء فلا تعد إيش إليه. طيب هون فائدة، هل عبد الرحمن بن مهدي ما أخذ بنصيحة هذا العالم بشر بن منصور، على الرغم من أن كان عبد الرحمن بن مهدي كذلك من العلماء ومعروف عالم كبير في زمانه رحمه الله، قبل النصيحة؟ قال: فما عدت إليه، يعني ما عاد إلى ذلك المجلس. وهكذا، لكن هذا من إخلاصهم رحمهم الله تعالى، وهكذا كانوا يحذرون، أو هكذا كانوا يحذرون الكثرة من حولهم، كانوا يحذرون الكثرة من حولهم، أي الكثرة التي تفضي إلى اغترار الإنسان. فيا أيها الداعية المبارك، لا تغتر بالكثرة والجموع في درسك أو خطبك أو محاضراتك أو مؤلفاتك أو إلى آخره من هذه الأمور، ولا تغتم بالقلة أو تأسف للغربة، يعني إن كان عندك الناس قليلين يحضر القليل من الناس من الطلبة، ولا تأسف للغربة التي أنت تعيشها، خاصة للمتمسك بالسنة في بلد تنتشر فيه البدع والشركيات والكفريات والإلحاد. الأمر كما يقال الطبيعي سنة الله في خلقه أن يكون أهل السنة قلة، وإذا كانت السيطرة لأهل البدع والكفر كذلك يكونون أقل القليل. قال: ولا تغتم بالكثرة أو تأسف للغربة فهي إلى النجاة أقرب، ومن أخلص وصبر، يعني من أخلص لله تعالى وصبر على ما كان فيه من غربة، جمع الله عليه القلوب، جمع الله عليه القلوب ولو بعد حين، يعني ولو بعد زمن. وهذا ما حصل، كثير من الأئمة كانت مجالسهم ربما أعداد قليلة لكن بعد موتهم، ومنهم من كان في حياته قد وجد إيش الخير الكثير. يعني سنذكر مواقف مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كان ما يحضر أحيانا في مجلسه إلا الواحد أو الاثنين، لكن كان ذلك ما كان يثنيه عن إعطاء الدروس، وكان يأتي أحيانا وليس هناك أحد يدرس في المسجد، ثم صار إماما في العلم. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صار يحضر دروسه 500 أو 1000 أو 2000، بل انتشرت دروسه في كل أصقاع العالم. فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أقبل العبد بقلبه إلى الله وحده أقبل الله بقلوب العباد إليه، فالذي يجمع الناس إليك هو الله، والذي يصرفها هو الله سبحانه وتعالى. قال: وانظر كيف رفع الله سلفك الصالح يوم صلحت نياته. فالإخلاص هو طريق الخلاص، وهو إيش؟ طريق الفلاح عند الله سبحانه وتعالى. فأقول: لا تغتر بالكثرة. حاليا مع انتشار ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، يعني ترى الواحد منا مثلا يمشي حسابات سواء على واتساب أو تليجرام أو فيسبوك إنستغرام وهالحسابات كلها. مثلا على الفيسبوك إذا ما كان عدد الإعجابات كثيرة تراه إيه؟ يحزن ولا ينشر شيء من الخير، يبدأ ينشر أمور مثلا بالضحك، أمور نكات طرف، حتى إيش يزيد من عدد المعجبين. طيب هل أنت تنشر لله أم تنشر للناس؟ هذا المنشور الذي فيه الخير، آية، تفسير لآية، حديث، تفسير شرح لحديث، أو لإمام من الأئمة، فيه موعظة، فيه عبرة، قد ينفع شخص يقرأه أو اثنين أو ثلاثة مثلا، قد يكون سبب في هداية إنسان من طريق الباطل إلى طريق الحق. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك إيش؟ الحمد لله. فلا تغتر الكثرة في صفحتك، في حساباتك جميعها، أو في مجلسك مثلا أو خطبتك، بل القلة كلما قل الناس حولك إيش؟ هذا أقرب إلى النجاة. فمن أخلص لله في كلامه وعمله ودعوته، لأنه سيحارب إن كان داعية إلى السنة، وصبر على ذلك سيجمع الله سبحانه وتعالى عليه الكل ولو بعد حين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن. قال: فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد. هذا من نافع رحمه الله تعالى. مالك كان يأتي نافع وهو من أئمة التابع، كان يحدثه لوحده، وكان قال يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد، كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، كذلك الذهبي في السير. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: مات عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. مات عطاء ابن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. ما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. هذا عطاء بن أبي رحمه أيضا هو من أئمة التابعين، كان إماما في زمانه رحمه. أيضا قال أبو بكر بن عياش للأعمش: كم كان يجتمع عند إبراهيم أي النخعي؟ قال: 5 أو 6. كان يجتمع في درسه إيش عندما يحدث؟ 5 أو 6. أما بالنسبة للعلماء المعاصرين طبعا هذا كثير، وذكرت مثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني كان يحضر عنده طالب واحد فقط، وأحيانا هالطالب الواحد كان يتأخر عن الدرس، وكان الشيخ ينتظره حتى يأتي ثم يقوم بالتدريس. أيضا يروى أن الشيخ ابن باز رحمه الله يعني جاء عنه أنه كان يسأل عن عدد الحاضرين في مجلسه، لأنه كان كثيفا، فيقال له 2 أو 3، في بعض المجالس كان مجلس إلا له إيش 2 أو 3، فيقول: هذا خير كثير، هذا خير كثير. فأنت تتكلم لله وتعظ لله، مو من أجل يكثر عندك الناس يجتمع حولك. فالواحد منا كفائدة وهذا الأثر مشهور عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وابن القيم رحمه الله تعالى علق على هذا القول في مدارج السالكين، قال: كلما استوحشت في تفردك، كلما استوحشت، إنسان أحيانا لما يكون في طريق يستوحش، يشعر بغربة شديدة، قال: فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم، لذلك ذكرنا أمثلة عن أئمتنا كنافع ومالك وعطاء بن أبي رباح والنخعي وابن عثيمين وابن باز، أيضا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى يذكر عنه مثل ذلك، كان ما يدرس إلا لوحده، يطوي كتابه ثم يقوم، أحيانا يدرس عنده طالب طالبين ثلاثة ما أكثر. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سماهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. قال: وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى ما التفت إليهم أخذوك وعاقوا، يعني أعاقوا عن الطريق الحق الذي أنت. فمو معنى كلامك إذا كان عدد الحضور قليل في درسك أو خطبك مثلا، أنت خطيب، كان الناس قليلين معناته كلامك مو صحيح أو مثلا أسلوبك غلط، لا، لكن عندما تتكلم بالحق وخاصة في زمن غربة السنة فالأصل أن بداية أن يفضل الناس عنك، لا يبقى حولك إلا القليل ممن يريدون الحق، لكن بشرط أن تكون تتكلم بالحق وبحق. فمسألة عندما يعني نذكر مسألة عن علمائنا من سلفنا الصالح فهذا من باب حب التشبه بهم لعلنا نكون يعني نتبع آثاره، فكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فكل واحد منا كما يقال ليراجع نفسه، يعني مستقبلا البعض يعني منكم قد يدرس، قد يجلس إليه، قد يصير مثلا خطيبا في مسجد أو إماما أو شيخا يعطي الدروس، فلا يلتفت لعدد الحضور، أو لا تأخذه حتى الأسف أنه مثلا بعضنا أحيانا تأتي هذه نسمى العبرة، ليش حوالي بس 2 أو 3، ليش مو مثلا 20-30 واحد حوالي حاليا عم يدرس معي، والمسجد الفلاني فيه فلان من الناس وهو لا يساويني في العلم، بل هو أقل مني بقليل وعنده مثلا 100 و200 واحد عم يحضروا درسه، معناته أنت عندك مشكلة بإخلاص، فعليك أن تراجع نفسك. أيضا من الأمور التي تدخل في ضعف الدين عند الداعية، قال: بعض الدعاة والمشايخ يجعل نفسه ميزان السنة، من اقترب منه اقترب من السنة ومن ابتعد عنه ابتعد عن السنة، فلقد طفت هذه الظاهرة على السطح، يعني قد ظهرت في الآونة الأخيرة وصارت واضحة. من أحبه أي لهذا الداعية وأكثر من زيارته فقد أحب السنة وأهلها وهو من أهل السنة والجماعة، ومن انشغل عنه مع حفظ مكانته وكرامته فهو من أهل البدع والأهواء. أو على أقل تقدير فيه نظر. يعني كأنهم جعلوا شخصا بعينه هو ميزانا للسنة، من أحبه وكان قريبا منه فهذه تزكية، أي لمن اقترب منه، لأنه قد جعلوه ميزانا للسنة، يعني جعلوا الولاء والبراءة على هذا الشخص بذاته. قال: فعلى قدر قربك من هذا الشيخ يكون قربك من السنة. هكذا جعل لنفسه أو جعل له أو جعل له الأتباع هذه الصفة. نعم، قد يكون هذا الميزان صحيح إذا كان هذا الداعي إماما في السنة في بلده، كما ذكرنا في شرح السنة البربهاري. فقد يكون هذا الكلام، يعني من أثنى على هذا الإمام أو هذا الداعية أو هذا الشيخ إن كان إماما في للسنة في بلده، من أثنى عليه فهو السني، ومن ذمه فهو مبتدع، فيه شيء. قال: هذا الميزان يكون إذا كان هذا الداعية إماما في السنة في بلده، أو لا يوجد غيره في بلده من أهل السنة إلا هو. فهنا نقول: نعم، من أتى من هذه البلاد، يعني مثلا ناس ذهبت من بلد إلى بلد، وكان فلان من الناس معروفا بالسنة وأنه داعية إلى السنة وما عرف عنه إلا الخير، فمن أتى من هذه البلاد وأثنى على هذه على هذا الداعية أو هذا الشيخ فهذه علامة حبه للسنة وأهلها. أنت ذهبت إلى مكان مو معروف غير فلان وفلان من الناس، لأنهم إيش؟ دعاة يدعون إلى السنة في ذاك البلد، فسئلت عنه فأثنيت عليه خيرا، فهذا علامة على أنك سنة. قال: ومن أبغضه فهذه علامة بغضه لأهل السنة. ولكن الأصل في هذه المسألة أن نقول: على قدر تمسكك أو على قدر تمسك الشخص بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح يكون قربه من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الضابط هو الكتاب والسنة وفهم بفهم سلف الأمة أو السلف الصالح، هذا هو إيش؟ ما يجعلك من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال: والعكس بالعكس. والمقرر في القاعدة المشهورة أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. طبعا هذا الأمر مع الأمر الذي سنتكلم عنه مطابق. قال: واسمع إلى هذه القصة العجيبة. قال عبد الله بن محمد الوراق: كنت في مجلس أحمد بن حنبل أو في مجلس أحمد بن حنبل، فقال: من أين أقبلتم؟ طبعا ذكرت هذا الأثر في الدرس الماضي. من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا: إنه يطعن عليك، أي يطعن في الإمام أحمد. فقال رحمه الله: فأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بلي بي، شيخ صالح قد بلي بي. قال الشيخ حفظه الله: قلت: هذا هو العلم والدين والعقل، وهؤلاء هم الكبار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، طبعا على غير الحق، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا أو صديقا مواليا، ومن خالفهم عدوا باغيا. يعني هذا خاصة عند المتصوف أكثر شيء، يأخذ من الأتباع البيعة، حتى عند الحزبيين موجود هذا الشيء، قد جعل الولاء والبراء على غير الكتاب والسنة، يعني جعلوه على شخص وعلى فرقة أو على جماعة أو على فكرة أو على عقيدة معينة مخالفة لما في الكتاب والسنة، وهذا يجوز ما يجوز هذا الشيء، بل هذا خلاف الكتاب والسنة. فالولاء والبراء هذا من أوثق عرى الإيمان. وقال أيضا رحمه الله: كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء على الإمام أحمد وأيضا على الإمام مالك رحمه الله حيث قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، هذا قول مالك رحمه الله. قال: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. فلا يجوز لأحد أن يجعل شخصا يدور عليه الولاء والبراء. الولاء والبراء لا يكون إلا على الحق، والحق هو إيش؟ ما كان موافقا للكتاب. بس أيضا من الأمور التي تدخل في ضعف التدين عند الداعية احتكار الحق في أفراد في الحكم بالنسبة للسنة أو البدعة، احتكار الحق في أفراد في الحكم بالسنة أو البدعة. طبعا هذا يدخل في التقديس، تقديس الأشخاص، والتقديس المقصود هنا هو رفعه فوق قدره، رفع هذا الشخص فوق قدره وفوق ما يستحق. قال: بعض الدعاة يحتكر الحق على نفسه لا يمكن أن يخرج إلى غيره، ويدعو الناس إلى تقليده، والتقليد المطلق محرم، التقليد المطلق محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أن تجعل شخصا تقلده في كل شيء سواء على الحق والباطل، هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، هذا أمر محرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني ادخل في قوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفقه الرجل وتأدى بطريقة قوم من المؤمنين، قال مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. دائما اجعل الولاء والبراء على الحق. طبعا هذا كله فيه نهي عن التعصب للأشخاص، لأنه من التعصب المذموم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة. طبعا مما يذكر في ذلك قول الإمام مالك كما ذكرنا: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. طبعا أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تكتبوا عني شيئا، ولا تقلدوني، ولا تقلدوا فلانا وفلانا. وفي رواية قال: لا تقلدوا مالكا والشافعية والأوزاعية ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. فهؤلاء لما كانوا يأخذون من الكتاب والسنة، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين. فهؤلاء الأئمة كانت غايتهم إيش؟ الوصول للحق. لكن ما يوجد أحد معصوم من العلماء، ما يوجد معصوم يعني ما يخطئ، هذا أمر مستحيل. فهؤلاء الأئمة كلهم قد نصوا على عدم تقليدهم، ونصوا على الأخذ بالدليل وإن كان هذا الدليل مخالفا لأقواله، لكن هل منع ذلك أتباع بعض الأتباع من أتباعهم ألا يتعصبوا لهم؟ بل وقع التعصب المذموم، يعني وجدت طائفة تعصبت لأقوال أولئك الأئمة وغلوا فيهم غلوا كبيرا. يعني بعض أقوال بعض المتعصبة وصل بهم الحال، يعني كما قال الحسكفي في أبيات يمدح بها الإمام أبو حنيفة، قال منها فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، قال فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا غلو كبير، تعصب مجنون. وأيضا قال إمام الحرمين الجويني الشافعي قال نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي، ويجب على العوام الطغاة والجهال الأنذال أيضا انتحال مذهب، بحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا. يعني جعلوا المذهب كأنه إيش؟ وحي. وأحد الحنابلة قال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يعني حتى بعد الموت يوصي الناس بأن يكونوا على الحنبلية، يعني لم يوصيهم لا باتباع الكتاب ولا. فالحق هو اتباع الدليل والأخذ به ممن قاله. طيب من خالف إمامه في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة مثلا لأنه رأى أن الدليل في خلاف قول إمامه، هل يكون قد خالف إمامه؟ هو متبع لإمامه لأنهم قد نصوا على اتباع الدليل. فالتعصب إيش؟ ما حكمه؟ تعصب حيث تأخذ الحق والباطل دون تفريق، هذا تعصب مذموم محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقد نقلنا أقوالا في ذلك، و أيضا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، لا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين، والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان. وقال محمد سلطان الخجندي قال: فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال وجاهل، فهو ضال جاهل، بل قد يكون كافرا يستتاب، فإن تاب منها أو وإلا قتل. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من هؤلاء الأئمة فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. فيقول: رحمه الله تعالى أي ابن القيم: قد نهى الأئمة الأربع عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة. قلت أي الشيخ المصنف حفظه الله قال: وهذا لسان مقال بعض الدعاة والعلماء في هذا العصر وليس لسان حالهم، فتجدهم ينكرون على الأتباع التقليد في المسائل العلمية والعملية ويلزمونهم بتقليدهم في الأحكام على الأشخاص بالسنة والبدعة. يعني الشيخ هنا عم ينبه على مسألة، وهي إيه؟ مسألة الحكم على بعض الناس بأنهم من أهل السنة والبعض الآخر بأنهم من أهل البدع. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وأعجب من هذا أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم وقالوا نحن على مذاهبهم. الأئمة قد نهوهم عن التقليد، هذا من أعجب العجب، فقالوا نحن على مذاهبهم، أي الأتباع قد عصوا أئمتهم وقالوا نحن على مذاهبهم وقد دانوا بخلافهم في أصول المذهب الذي بنوا عليه، فإنهم بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد، وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوا الدليل، فخالفوهم في ذلك كله وقالوا نحن من أتباعهم. طبعا تلك أمانيهم، وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم واقتفى آثارهم في أصولهم وفقه. هذا الإمام يوصيك بأن إيه؟ يكون الدليل هو هدفك وغايتك، وأنت تروح إيه؟ حتى لو هذا الإمام خالف الحق خالف الدليل، أنت تأخذ بقول إمامك شيخك تترك إيش؟ الدليل. أنت أولى الناس وأول الناس من خلف وقد خلف شيخا، هذا العالم أخطأ يخطئ وهو مجتهد، إن أصاب له أجر وإن أخطأ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد في هذه المسألة التي قد أخطأ فيها. قلت: وما أشبه الليلة بالبارحة، وقد وصل الأمر ببعض المتعصبة إلى أن قالوا كل آية تخالف ما عليه المذهب فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث يخالف ما عليه المذهب فهو مؤول أو منسوخ. قاله متعصبة المذهب، متعصبة المذهب الحنفي، وهذا كله من آفات التقليد الأعمى. ونسمع اليوم من يقول كل قول يخالف قول فلان في الرجال فارموا به عرض الحائط، فالتقليد تقليد وهو المعنى. يعني مثلا بعض الرجال مختلف فيهم هل هم من أهل السنة أو من أهل البدعة، فما نجعل الوراء والولاء والبراء على هؤلاء. مثلا عالم الفلاني ها معروف قال بأن فلانا قد خرج من السنة وهو من أهل البدعة، أتى عالم آخر يعرف هو محسن الظن به لم يقم بتبديعه وإنما حكم عليه بالسنة واثني عليه، فما نجعل الولاء والبراء على قول هذا العالم هكذا بإطلاق. فقد كانوا والله يحاجون الرجال بالأدلة، واليوم أصبحوا إيش؟ يحاجون الأدلة بالرجال. فالرجال لا يعرفون بالحق ولا بالعكس؟ الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال تعرف بالحق. يعني عليك بوزن الرجال بميزان الحق. هل هو قد وافق الكتاب والسنة وفهم السلف؟ إن وافق فهو سنة، وإن خالف فهو على خلاف السنة. وكانوا يقولون اعرف الحق تعرف الرجال، وأما اليوم فلسان حالهم يقول اعرف الرجال تعرف الحق. فالحق مع شيخي، وكل من خالف شيخي فهو إيش؟ مبتدع. وهذا حاصل، ما أريد نذكر اسمه. طبعا هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، ولكن اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واعرف الباطل تعرف من أتى، أي من أتى الباطل. طبعا ذكر هذا الأثر عن علي رضي الله عنه اليعقوبي في تاريخه. فقد احتكروا الحق في الرجال، وأي احتكار أعظم من هذا؟ ولا يحتكر إلا خاطئ. وأحيانا هذا العالم، هذا الشيخ الذي قد حكم على فلان من الدعاة من الرجال بأنه قد خالف السنة، يكون هو المخطئ، ويجعلون الولاء والبراء عليه. وفتنة الصافق الأخيرة يعني ما تغيب عنه. يعني ترى الشيخ محمد بن هادي حفظه الله قد ذكر بعض الدعاة وجرحه وحذر منه فلان وفلان وفلان، ثم وكان كلامه حق موافق للدليل. هذا واقع. أتى مثلا الشيخ ربيع حفظه الله، الشيخ عبد الجابر أيضا رحمه الله تعالى، فأثنوا على أولئك الذين حذر منهم من؟ الشيخ محمد بن هادي. فجعلوا الولاء والبراء على قول من؟ قول الشيخ ربيع. قول خلاص، طالما الشيخ ربيع تكلم فالكلام له فقط، أما باقي العلماء ما لهم شغل لا بالجرح ولا بالتعديل، حتى لو كان الدليل مع من جرح أولئك. قال ورحم الله الإمام الوادعي، فقد كان يكرر كثيرا هذه المقولة على طلابه، قال لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط. طبعا هذا نهي عن التقليد. وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى لا يجوز أن تقلد زيدا ولا عمرا في خلاف السنة، ولو كان عظيما، ولو كان مالكا، أو كان أبا حنيفة، أو الشافعي، أو أحمد. فطالب العلم لا يقلد العلماء بل يأخذ بالدليل، هو يتبع ولا يقلد، أي يأخذ بالدليل الذي قد قاله العلماء. وأيضا قال رحمه الله ليس لك أن تقلد واحدا مطلقا، ما يجوز لك هذا. وهكذا هو كلام الشيخ الألباني، يعني له كلام مقارب لهذا الكلام، والشيخ ابن عثيمين والشيخ العباد وعلماء اللجنة الدائمة وجميع علماء السنة رحمة الله على الجميع، كلهم ينهون عن التقليد وأن يجعل واحدا بعينه إيش مدار الحق عليه. هذا كلام باطل، ما يجوز، هذا تعصب مذموم. أصلا بلاء الذي حصل على الدعوة هو بسبب هذا. قال رضا الله ولا يعني هذا رد كلام علماء السنة في أهل البدع والأهواء بالحجة والبرهان. إن كان هذا العالم الذي قد تكلم فيه الداعية الفلاني أو الشيخ الفلاني تكلم بحق وأتى بالدليل على كلامه فكلامه يقبل ولو خالفه من خالفه. واضح؟ فهذه الأمور نذكرها حتى لا نقع فيها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.